أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحدة من محاسن السنن في الحوزة العلمية المباركة أن يذكر أصحاب العلم بالخير العميم، ومن أفضل الخير أنك تهدي له بعد موته شيئا ينتفع به في آخرته. من هذه السنن أنه متى ما شرع بدرس أهديت الفاتحة إلى ثواب صاحب الكتاب الذي يدرس. واقتداء بهذه السنة المباركة أيضا نقرأ الفاتحة للشيخ رضوان الله عليه، الشيخ المامقاني وجميع الأعلام، أمواتنا أمواتكم، من لم يذكرهم ذاكر ولم يزرهم زائر، مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو كتاب مرآة الرشاد يمثل خطوة أولى في السير على طريق الاستقامة، السير على الصراط المستقيم الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. السيد الخوي رضوان الله عليه يعلق على ذلك، يقول: الصراط في الدنيا هو نفس السلوك النظري والعملي للإنسان هنا في الحياة الدنيا، ودقة هذين المسلكين هما اللذين يمثلان حدة الصراط ودقته في الآخرة. لأنه ورد في بعض الروايات أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، فيقول رضوان الله عليه أن الحكمة النظرية والحكمة العملية يمثلان جهتي الصراط، من ناحية الدقة ومن ناحية الحدة. بالتالي القدم الأولى التي يضعها طالب السلوك إلى الله، طالب الأخلاق، هي أن يضع قدمه على صراط يجد أمامه مرآة تريه أنه يسير على الصراط المستقيم، كما أننا نحتاج إلى المرآة أن نشاهد ما على وجوهنا، ما في نفوسنا، ننظر إلى من هو خلفنا إلى الجوانب. كذلك أنت تحتاج إلى مرآة تريك الشريعة بما هي وتريك حقيقة الأشياء. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اللهم أرني الأشياء كما هي. لأنه أحيانا قد نرى الأشياء ولكنها ليست كما هي في الحقيقة، حتى أحيانا بعض الحسيات التي لا يخطأ فيها الحس لكننا نراها على خلاف الواقع، كما في حالات انكسار العصا في الماء، عندما نضعها نرى لها انكسارا لكنها بالواقع ليست كذلك. أحيانا نخطأ في التشخيص، طبعا تحدث عن نفسي عفوا، نخطأ في التشخيص من ناحية الخداع الذي قد نجده في الواقع، إما أن يكون هذا الخداع بسبب النفس، إما أن يكون بسبب الشيطان، وإما أن يكون بسبب عدم دقة القوة النظرية عند الإنسان. بالتالي هو ليس من أصحاب الهوى ولا من أتباع الشيطان، ولكن ضعف قوته النظرية تريه الأشياء على عكس ما هي. لذلك انظروا في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: اللهم أرنا الحق حقا هذا من ناحية الرؤية، من ناحية الحكمة النظرية، من ناحية الواقع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. من ناحية النظر قد نرى الأشياء عكس ما هي، والسلوك قد يكون على غير الصراط. ولذلك يحتاج الإنسان دائما يحتاج إلى المرشد الذي يضع قدمه على الصراط ويأخذ بيده نحو الغاية. ولا يوجد مرشد أعظم وأكمل من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك جاء القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله، قاف لقد تفيد التحقيق، لقد، وكان تفيد الاستمرار، لقد كان يعني لا يوجد قبله ولا يوجد بعده من يدانيه ويساويه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يا رب، لمن كان يرجو الله، هذا من جهة، واليوم الآخر من جهة أخرى، وذكر الله، ذكر الله كثيرا. القدوة والأسوة الذي يتأسى به في هذا الطريق هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. أنت إذا أردت أن تتأسى بجهة من جهات شخص قدوة، سوف تجد أنه هذه الجهة إذا كانت تامة عنده قد تكون الجهة الأخرى فيها خلل، فيها نقص. بينما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يشهد له تبارك وتعالى بأنه على خلق عظيم. فأنت إذا أردت أن تستنى وتقتدي في هذا الطريق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، فأنت تستن بمن وصفه تبارك وتعالى بأنه على خلق عظيم، الذي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. عموما هذه المقدمة مقدمة مرتبطة بأنه طريق الأخلاق، طريق تهذيب النفس، الذي هو عنصر ضروري في بناء الإنسان. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنت ماذا تقدم لغد؟ أنت تحشر على ما تقدمه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نفس ما تقدمه هنا تجده هناك. هذه مسألة تجسم الأعمال من المسائل المهمة التي ينبغي أن يجعلها الإنسان دائما قرينة له. أحيانا نحتاج إلى مسألة المراقبة. مثلا مرة تراقب نفسك من ناحية ما تشارطها، من ناحية ما تعاهدها، ومرة تلاحظ وتراقب ربك إني معكما أسمع وأرى، ما من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، كذلك يحول بين المرء وقلبه. فبالتالي أنت تراقب كيف أنساك ولم تزل ذاكر، وكيف أله عنك وأنت مراقبي. أنت تراقب تارة نفسك، تارة تراقب ربك بأنه ينظر إليك، لكن في نفس الوقت أنت ينبغي أن تلتفت إلى مسألة مهمة أيضا، وهي أن عملك يتجسد. هذا العمل الذي تقوم به، هذه جلستنا، هي تتجسد يوم القيامة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، هذا الذي نجده حاضرا قد يكون هنالك بصورة نورية، وقد يكون بصورة ظلمانية. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الصالحين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني أصلا هذا النور أنما يتزوده الإنسان في الحياة الدنيا، بالتالي هذا النور في الآخرة يختلف عن هذا النور الحسي. الشيخ مثلا الآن يأتي إلى هذا الزر يشغله يكون النور لي وله ولك ولكل من يأتي يستضيء هنا، أما في الآخرة نورك لا يضيء إلا لك. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كل امرئ بما كسبه رهين. ماذا أنت تكسب هنا؟ ترتهن به، ترتهن به هناك. وبالتالي مسألة تجسم الأعمال ويكون الإنسان معها قرينا مراقبا، يعني كما أنه يراقب نفسه يراقب ربه، كذلك يجعل مسألة تجسم الأعمال من المسائل التي تقارنه تفكيرا وتطبيقا. من ناحية التفكير، حتى في خلواتك بينك وبين الله انظر إلى أنه كيف تصنع نفسك. يحشر الناس على ما هم يخلقون أنفسهم عليه يوم القيامة. في حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله كلنا سمعناه سابقا وعدة مرات نسمعه، أنه يقول تحشر عشر أصناف من أمتي على هيئات تحسد، وفي عبارة تحسن، عندها القردة والخنازير. هي طبعا انظروا يعني حشره على هذه الهيئة هو على وفق ما كان عليه في الحياة الدنيا. بالنسبة لطالب العلم هيئته التي يحشر عليها أنه يحشر على منابر من نور، مكانته منزلته هي هذه التي أعدها الله له تبارك وتعالى، لكن ليس بالضرورة أن يكون هنا، وليس بالضرورة أن يتصف بهذه الصفات ما لم يصدق عليه بالواقع أنه طالب علم. يعني بعبائرنا الحوزوية أنه بالعنوان ماذا؟ العنوان الواقعي له أنه طالب علم. الحقائق التي تتجلى في الحياة الآخرة قد يراها بعض الناس هنا في الحياة الدنيا، قد يعيشها الإنسان هنا في الحياة الدنيا. مرة أنت تستشعر أنك تعيش حياة الجنة، أنت تدخل إلى ضريح أمير المؤمنين عليه السلام، تستشعر طعم الجنة، تستشعر رائحة الجنة. هذا المستوى من الاستشعار هو متأتي من مستوى من نقاء السريرة. هذا النحو من الاستشعار له ظهور في الحياة الآخرة نتيجة تجسم الأعمال، بناء على تجسم الأعمال، لكن في الحياة الدنيا هو له واقعية. هذه الواقعية قد تصل بك إلى حد أنك تدرك المعاني الأخروية هنا في الحياة الدنيا. طبعا توجد كلمات كثيرة متحدثة عن ذلك في كلمات أهل البيت عليهم السلام، لكن عموما من باب يعني الاختصار لهذه المقدمة، أن تجسم الأعمال الذي يظهر يوم القيامة يوم تبلى سرائر، احنا ماذا نقول؟ نقول هذا ثوب بال يعني ممزق، وكونه باليا يعني يشف ما تحته. القرآن يقول أن يوم تبلى السرائر يعني نفس السريرة
التي عليها الإنسان تظهر يوم القيامة تبلى السرائر. ها انظر ظهورها هناك، حقيقتها هناك، هي متأتية من أنه هي في الدنيا كانت هكذا. الأولياء ينظرون إلى هذه الحقائق في الحياة الدنيا. إن أولياء الله الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها، واشتغلوا بآجلها إذ اشتغل الناس بعاجلها. يعني الناس ينظرون إلى ظاهر الدنيا، بينما الأولياء ينظرون إلى باطنها. القرآن الكريم يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا المبدأ الأساس الذي يبدأ منه الإنسان في مراقبة نفسه، أساس مراقبة النفس يأتي من اقتران سلوكه بفكرة تجسم الأعمال، وأن ما يفعله هو الذي يظهر يوم القيامة. يوجد عندنا في بعض الروايات أنه يأتي بعض الناس وله لسانان. لما؟ لأنه في الحياة الدنيا كان يتكلم بلسانين. يأتي بعض الناس يوم القيامة ووجهه أزرق، يوم نحشر يحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا يوما، هكذا يعني مضمون الآية. طبعا انظروا هذا الحشر نفسه كان عليه يوم القيامة. في بعض الروايات أنه بعض الناس يحشر على هيئة الذر تطأها الخلائق بأرجلها. هؤلاء الذين يقول عنهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم متكبرون هكذا يحشرون. هذا من ناحية عملك أنت. من ناحية الالتفات إلى الواقع، في الواقع، الواقع لا دوام له، يعني لا يوجد شيء في هذا الواقع له دوام، بل كل ما نراه أمامنا هو في واقعه هالك. كل شيء هالك إلا، ولذلك الأولياء لا ينظرون إلى شيء وإنما ينظرون إلى وجهه الدائم. ما كان وجها لله فهم ينظرون إليه، أما ما كان بمعرض الهلاك لا ينظرون إليه لأنه بطلان محض. أهم مسألة بعد تجسم الأعمال أن تجعل في نفسك مسألة أنه لا شيء غيره تبارك وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. وبعبارة أخرى، كل ما تراه في هذا الكون فقل له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قل لك أنا ملك، قل له ثم ماذا؟ أنا نبي، ثم ماذا؟ أنا ملك من الملائكة، ثم ماذا؟ لا يدوم إلا وجهه. إذا كان هنالك دوام للأنبياء للأولياء لأنهم يمثلون وجه الله، أما ما عداهم فلا شيء. هاتان المسألتان الأساس الذي ينبغي أن ينطلق منه الإنسان في مسألة الكمال الروحي، في مسألة البناء النفسي. المرآة التي تظهر له الحقيقة هي عبارة عن هذين الأمرين. الأمر الأول أنك في كل حركة وسكنة كانت مبرزة إلى الخارج أو كانت مكنونة في نفسك ينبغي أن تلحظ أنها متجسمة، وأنك تجسم نفسك في الآخرة بتجسم أعمالك. طبعا هذا التجسم ينظر إليه الأولياء، يراه الأولياء، يراه على حقيقته، ما نعلم، نحن نسير في الشارع، لكن هل هنالك بعض الأولياء ينظرون إلينا على نحو أنهم ينظرون إلى حقائقنا، يرون ما نحن عليه أو لا؟ ربما واحد اثنين ثلاثة يرون على هذه الحقيقة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، انظر إلى جميع الأشياء على أنها هالكة، وليس هنالك حي واقعا إلا هو. لذلك بعض الأولياء عندما يسأل عن كلمة التوحيد، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، ما معناها؟ يقول معناها هو الحي، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، يقول معناها الحي، يعني لا يوجد حي إلا هو. فكل ما في هذا الكون انظر إليه من أصغر ذرة إلى أعلى مجرة، انظر إليه على أنه هالك، وقل له ثم ماذا؟ الخطوة الأولى التي يرسمها الشيخ رضوان الله عليه في هذا الكتاب، الذي هو عبارة عن وصية أخلاقية لتهذيب النفس، كتبها إلى ولده وجعلها وصية لكل من يريد سلوك طريق الآخرة. في هذه الوصية أول ما بدأ ببيان ضرورة أن يكون من ناحية العقيدة سالما. العقيدة هي الأساس، بالتالي وبدأ بنبذة مما يرجع إلى الأصول الخمسة، يعني أصول الدين. العلامة رضوان الله عليه في كتاب الباب الحادي عشر في أصل الفكرة، هو شرح كتاب المصباح للشيخ الطوسي، كتاب الأدعية، كان على 10 أبواب. فهو عندما جاء إليه جعل بابا مرتبطا بالاعتقاد، عبر عنه بالباب الباب الحادي عشر. لما؟ لأنه قال بأنه حتى هذه العبادة ما لم تتحقق معرفة فهي عبادة من دون فائدة. المعرفة أولا. انظر الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل أي الأشياء أفضل، هكذا يقول لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل مما ذكره العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. انظر الإمام ماذا يقول، لا أعلم شيئا بعد المعرفة. إذن المسألة الأولى من هي؟ المسألة الأولى المعرفة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما وددت أن أموت وأنا طفل وأدخل الجنة على أن أبقى وأعرف الله تبارك وتعالى. يعني ليس المهم أنك تدخل الجنة، المهم أنك تعرفه. في معرفته في الواقع دخول للجنة. هذه المسألة من أين تبدأ؟ تبدأ من الارتباط بالبعد العقائدي، لأن البعد العقائدي هو الذي يرسم لك من تعبد، يرسم لك معرفته. إذا عرفته تولد عندك الشوق إليه، والشوق إليه ولد عندك محبته، يعني محبة الله تبارك وتعالى تبدأ من المعرفة، لأنهم كما يقولون بأنه المحبة وليدة المعرفة. ما لم يكن الإنسان عارفا لا يكون محبا. حبه لله يتولد عندما يكون عارفا له. الأساس الذي تبدأ منه معرفة الله تبارك وتعالى النظرية مرتبطة بمن؟ مرتبطة بأصول الدين الخمسة. وأما من ناحية نظرية، من ناحية نظرية أن تعرفه من خلال نفسك، لأنه من عرف نفسه عرف ربه. هذه المعرفة النفسية، المعرفة السلوكية، المعرفة التطبيقية. أما المعرفة النظرية، المعرفة النظرية مرتبطة بالأصول، أصول الخمسة. تتمت الكلام، تأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم